الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها.
قال الشيخ أبو عثمان قلت بالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم.
نعم، في رسالة الأولى إن أصحاب الحديث ثم جعل المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم. نعم.
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله أبو عثمان قلت وبالله التوفيق، يعني أسأل الله التوفيق، والتوفيق هو أن يوفق الإنسان للصواب وللحق، أن يجعله الله يقول بالحق ويعمل بالحق. هذا سؤال سأل ربه بأن يوفقه للصواب. قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث أو إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. مبين مؤلف رحمه الله أصحاب الحديث من هم؟ أصحاب الحديث هم المتمسكون بالكتاب والسنة، الذين يعملون بالكتاب والسنة هم أصحاب الحديث. فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه الكريم وحيي القرآن، الوحي الأول القرآن أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، هو كلام الله لفظه ومعناه. والوحي الثاني السنة المطهرة، وهي نوعان، النوع الأول الحديث القدسي، وهذا من كلام الله لفظا ومعنى، من كلام الله لفظا ومعنى، كحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث قدسي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى. والنوع الثاني الحديث غير قدسي، فهذا من كلام الله معنى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث وحي من الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن لفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فهو من الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله مثل القرآن، إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن. فالقرآن يتعبد بلفظه يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي قد لا يكون له وصف إعجاز. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يكون عن الصغير المتوضئ. فالحديث القدسي وإن كان لفظه ومعناه من الله إلا أن له أحكاما تختلف عن أحكام القرآن. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، المتمسكين بالكتاب والسنة. إذا من هم أصحاب الحديث؟ هم الذين يعملون بالقرآن والسنة، والسنة تمثل القرآن وتوضح وتبين وتقيد مطلقة وتخصص عموما. فالسنة لها مع القرآن على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أنها تبين المجمل، مثل الصلاة جاءت في القرآن وأقيم الصلاة، جاءت السنة وفصلت الصلاة، بينت أن الصلاة خمس صلوات اليوم والليلة، بينت عدد ركعات الصلاة. ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع، صلاة العصر أربع، صلاة المغرب ثلاث ركعات. السنة وضحت وفصلت هذا الإجماع. الزكاة أوجبها الله في القرآن، وجاءت السنة وفصلت، بينت أن المال لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وأنه لا بد من النفاق. كذلك الحج في القرآن، وجاءت السنة فصلت هذا الإجماع. فالسنة تفصل وتبين المجمل وتخصص العام، وكذلك تقيد المطلق. هي تأتي تبين، فالسنة لها مع القرآن حوالة الحالة الأولى تبين المجمل، الحالة الثانية تبين تقيد المطلق وتخصص العام، الحالة الثانية تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وجمع بين المرأة وخالتها. هذه أحكام ليست في القرآن، جاءت فيها السنة. السنة واحدة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوفي في القرآن ومثله معه. فأصحاب الحديث هم الذين يعملون بالقرآن والسنة، هم أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. دعا لهم عليه الصلاة: حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. هذا دعاء من المؤلف لأهل الحديث، دعا لهم بأن يحفظ الله الأحياء ويرحم الأموات. ما هي عقيدتهم؟ قال المؤلف رحمه الله: عقيدتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. هذا أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وأن الله واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فواحد في ربوبيته فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو فوق العرش، وهو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. وكذلك تشهد الله تعالى بالوحدانية في أسمائه وصفاته، وأنه ليس له شريك في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى، وليس له شريك في أفعاله أيضا، وليس له شريك في ألوهيته وعبادته، فهو مستحق العبادة في الألوهية والعبادة، ليس له شريك، هو مستحق العبادة، وغيره لا يستحق شيئا من العبادة، فلا يستحق العبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول المؤلف رحمه الله: إن أهل الحديث يشهدون لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. قلنا إن هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. من لم يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فليس بمؤمن. تشهد لله تعالى بالوحدانية بأن تنطق بلسانك، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتعتقد بقلب، تصدق بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر، وتشهد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشارك فيها أحد في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وتشهد بأن الله هو مستحق العبادة بجميع أنواعها، لا يستحقها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله تعالى هو المعبود بالحق، هو الذي يدعى ولا يدعى غيره، يذبح له، ينذر له، يتوكل عليه، يرجى، يخاف، يصلى له، يدعى ويرجى ويخاف، يتوكل عليه. والعبادة حق الله لا يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره. فمن صرف شيء من العبادة لغيره فهو مشرك كافر، وتنتقل عليه الشهادة. قال: لا إله إلا الله، ثم دعا غير الله وعبد أو ذبح لغير الله ونذر لغير الله، بطلت شهادته. لا، فالشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو على شهادة أن لا إله إلا الله. تشهد بأن الله، تشهد بربوبية الله، وتشهد بألوهيته، وتشهد بأسمائه وصفاته، فلا تصرف شيئا منها لغير الله. وكذلك ولا يقع في عملك شرك حتى لا تنتقم أهل العبادة. الشهادة لله تعالى بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله بشرط أن لا يفعل لسان ناقض من نواقض الإسلام. فإن فعل ناقض من نواقض الإسلام بطلت هذه الشهادة. كما يتوضأ الإنسان وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه البول أو غاية الريح بطلت الشهادة, بطلت الطهارة. فكذلك إذا شهد الله تعالى بالوحدانية ثم دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام بأن اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو الصوم غير واجب أو اعتقد أن الزنا غير ليس بمحرم أو الربا غير محرم, أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة بطلت الشهادة وانتقضت. أصل الدين وأصل الله أن تشهد الله تعالى بالوحدانية وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة, تشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا, وأنه خاتم النبيين, وأن رسالته عامة للعرب وللعجم وللجن والإنس, وأن الخاتم النبي ليس بعده نبي. فما قال الرسالة الخاصة بالعرب أو خاصة بالإنس أو بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين ولا تنفعه, وتبطل شهادة لا إله إلا الله. لأن من شرط شهادتان, الشهادة من شرط الشهادتين شهادتان لا بد منهما جميعا, فهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه, ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فمن قال إن محمد عليه الصلاة والسلام بعده نبي أو ليس رسالته عامة ما تنفع رسالة لا إله إلا الله, ما تنفع لأنه لم يأت بشرطها. ولذلك لما أنكر اليهود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وهم يدعون أنهم مؤمنون بالله بين الله أنه أن إيمانهم لازم وأنه لا قيمة له. فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقول جزء أيدهم ومصرهم. فنفع عنهم الإيمان فقال لا يؤمنون بالله وهم يدعون أنهم يؤمنون بالله, لكن لما لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم نفى الله الإيمان عنهم. فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه, ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أصحاب الحديث والسلف يشهدون لله تعالى بالوحدانية, يعني بالوحدانية في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله, ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة يشهدون أن محمد رسول الله ويصدقونه في أخباره عليه الصلاة والسلام ويمتثلون أوامره ويسلمون نواهيه ويتعبدون الله بما شرعه ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. هذه أيضا من عقيدة أصحاب الحديث أنهم يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله, الصفات التي جاءت في القرآن. الله تعالى وصف لنا المستهى بأنه الحي القيوم وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت, وصف لنا بالعلم والسمع والبصر والقدرة, يعرفون ربهم بالأسماء والصفات التي وصف بها نفسه. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم, يؤمنون يعرفون ربهم بأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه, وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه الرحمن الرحيم, والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, يعرفون بأسماء سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى, يؤمنون بذلك يرهون ربهم بأسمائه وصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب إثباته لله عز وجل. إذا ورد اسم من أسماء الله في القرآن العظيم أو صفة يجب الإيمان بها. ورد اسم من أسماء الله في السنة المطهرة لثبت وصح سند الحديث وعدلت الرواة ولم يكن شاذا ولا معللا يجب إثبات ما ورد في السنة من أسماء الله وصفاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله وهو القرآن العظيم أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به. ولذا قيد المؤلف الأخبار عن الحديث الصحاح ثم الصحيح، يعني الحديث الصحيح، أما الحديث الضعيف فلا، لكن الحديث ضعيف في سنده انقطاع أو في سنده راو ضعيف في الحفظ أو في الديانة فلا يصح الحديث ولا يقبل ما دل عليه، لا بد أن يكون الحديث صحيح. معروف شرط الحديث الصحيح عند المحدثين هي يعني أن يكون السند متصل وأن يكون الرواة عدول ثقات ضابطين وأن لا يكون الحديث شاذ وليس فيه علة. خمسة شروط الحديث الصحيح: اتصال السند وعدول الرواة وضبطهم وأن لا يكون الحديث شاذا ولا معلما. فمن وجد هذه الشروط الخمسة فإنه حديث صحيح، يكون السند متصل ما في انقطاع ويكون الرواة عدول ضابطين صفات العدالة والضبط وأن لا يكون الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيحة مخالف لأصول الشريعة مخالف الثقة من هو أوثق منه ولا يكون الحديث فيه علة قادحة علة خفية. فإذا وجدت هذه الشروط فإن الحديث صحيح ويجب قبوله والعمل بما دل عليه في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال في كل شيء، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا نقبل خبر الأحد في العقائد، إنما يقبل خبر الأحد في الأعمال، أما العقائد فلا يقبل فيها خبر الأحد. هذا باطل، هذا منهج باطل. والسنة والجماعة يقبلون ما دل عليه الحديث الصحيح إذا صح السند وكان الرواة عدولا ضابطين ولم يكن الحديث شاذا ولا معللا فإنه يجب قبوله في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولهذا بوب ابن الخير رحمه الله في صحيحه باب ثم باب أخبار الأحاد وذكر نصوص كثيرة في قبول خبر الأحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساء والذي يرسله واحد، ومع ذلك يقبل خبر الواحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هكذا قيد المؤلف رحمه الله، لابد أن يكون الخبر صحيح ونقله العدول الثقات الضابطون ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه العزيز من الأسماء والصفات أو ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق مثل الآيات: والله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، مثل ما ورد فيه: إن الله جميل محب الجمال، وهكذا: إن الله حي ستير، من أسماء الله ستير، وهكذا. فما ورد ما ثبت في الحديث مثل ما ثبت في القرآن الكريم مثل ما ورد في القرآن الكريم إذا كان الحديث صحيح. ولا يعتقدون تشبيها للصفات بصفات خلقه، هكذا أهل السنة يثبتون على الأسماء وصفات الله ولا يشبهون ولا يمثلون، كما قال سبحانه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفات والأسماء ثابتة في الله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل واحدا من خلقه. لا أهل السنة لا يكيفون، لا يقولون صفة الله كيفية وكذا، ولا يمثلون ولا يقولون مثل صفات المخلوقين، بل يثبتون الأسماء والصفات ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفية إلى الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع. والكيف مجهول، كيفية الاستواء إلا على عرشه هذا مجهول لا نعلم، والإيمان به واجب، يجب الإيمان بالاستواء. والاستواء نوعه بدعة، وهذا يقال في جميع الأسماء والصفات، النزول والاستواء والعلو والسمع والبصر كلها المعنى معلوم، معلوم معنى في اللغة العربية، نعرف أن العلم ضد الجهل، السمع ضد الصمع، البصر ضد العمى، العلو ضد السفول، الاستواء فسر بأربع تفسيرات، الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. أما كيفية استواء الرب، كيفية علوه، كيفية سمعه وبصره لا يعلمه إلا الله. هذا معنى قول الإمام مالك عن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ تفضل. إلى الأسئلة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحديث له ثلاث حالات مع كتاب الله الكريم.
نعم.
وأن السنة لها ثلاث حالات مع القرآن.
نعم.
فما هي؟
بيان الحالة الأولى بيان المجمل، نتبين المجمل في القرآن العظيم. والحالة الثانية تخصيص العام وتقييد المطلق. والحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة. السنة أحيانا تفصل وتبين ما وجدنا في القرآن، مثل الصلاة جاء أوجبها الله في القرآن، وجاءت السنة وفصلت مواقف الصلاة وعدد الركعات والزكاة، جاءت في القرآن الكريم مجملة، وجاء في السنة بيان شروط وأنه لا بد من الحول ولا بد من النصاب، وكذلك الحج جاء مجملا في القرآن، وجاء التفصيل في السنة، وأن الحج محدد في أيام، في خمسة أيام وستة أيام، وهي الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة. وكذلك أيضا فصلت السنة الطواف، طواف الإفاضة وطواف الوداع والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، كل هذا جاء في السنة. وكذلك أيضا تأتي السنة تقيد المطلق، إذا كان مطلق تأتي السنة وتأتي بقيد تقيد، أو كان عاما تأتي السنة ما يخصص. والحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة ليس في القرآن، مثل ما ذكرت تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها في النكاح. هذه أحكام في السنة وليست في القرآن. نعم.
يقول السائل: ما معنى الخلق عيال الله حيث ذكرتم أن الله تعالى هو الذي يربي العالمين بنعمه؟
نعم، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يربيهم، يربيهم سبحانه وتعالى بنعمه، هو الذي خلقهم ووجدهم من عدم ورباهم. نعم.
يقول السائل: هل على طالب العلم القراءة عن الملل والنحل، وما ترتيبه في الطلب؟
قراءة الملل والنحل هذا فيه تفصيل، إذا كان طالب علم مبتدي فلا ينبغي له قراءة الملل والنحل، لأن الملل جمع ملة وهي الدين، والنحل جمع نحلة إذا قرأ وهي الفرقة، فإذا قرأ فرق مبتدعة وشبههم وقد يتشكك يحصل لها بلبلة في فكره، فلا ينبغي المرتدي أن يقرأ في الملل والنحل، لكن إذا كان إنسان طالب علم متوسع فلا بأس أن يقرأ الملل والنحل ليجري اجتناب شبههم ولأجل الرد عليهم، لا بأس. أما المبتدي فلا، فلا ينصح بقراءته بلا والنحاء، وإنما يقرأ في كتب التوحيد، كتب أهل السنة والجماعة، ولا يقرأ كتب الملل والنحل لئلا تشوش عليه ولئلا يحصل له تشويش تشكيك وبلبلة.
يقول السائل: من هم الآل عند الشيعة؟
الشيعة يقصدون الآل، يقصدون بهم ذريته، وقد يحصلون على علي وفاطمة والحسن والحسين، وبعضهم يدخل العباس وبعضهم لا يدخل، قال قد يطلق الآل كما سبق له معاني، يطلق على الأزواج والذرية وأتباعه على دينه، ويطلق على أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. نعم. أما تخصص الشيعة به لأنه بعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا من صلاحات الشيعة. نعم.
يقول السائل: هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، أم أن المسألة اجتهادية؟
لا، هذه المسألة فيها حصل فيها نزاع، انتحل فيها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله وأوذي، والصواب مع شيخ الإسلام، والدليل الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. هذا هو الصواب، أنه لا يشد الإنسان السفر، لا يسافر لمكان يتعبد فيه إلا في هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. نعم. ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو بكر الغفال، قال لو علمت ما سفرت إلى جبل الطور. نعم.
يقول السائل: ما الضابط في كون الاسم خاص بالله عز وجل أو في كونه مشتركا؟
الضابط إذا كان لا يسمى به الله سبحانه وتعالى فكان من اختصاصه لفظ الجلال الله والرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك، هذا من أوصافه. وأما مشترك مثل ما ورد في النصوص إطلاقه على غير الله، مثل الملك، فقال الملك ائتوني بي أستخلص نفسي، والله من أسمائه الملك، مثل العزيز فقال سورة العزيز، مثل الحي يخرج الحي من الميت ومن أسمائه الحي، مثل السميع البصير من أسمائه، وهذا أيضا يتقع على المخلوق، وقال: إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم.
يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله جل وعلا، فهل نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام كالقرآن، أم هو نوع آخر من أنواع الوحي؟
نعم، أو مثل القرآن، وحي من الله لفظه ومعناه مثل القرآن، إلا أن له أحكاما تختلف. وأما غير الحديث القدسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. ولو قرأتم في كتب أصول التفسير الإتقان للسيوطي وغيره تجدون يقول إن القرآن الحديث لفظه المعنى من الله فقط، كما يقولون في القرآن، لأن هذا على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام معناه إن القرآن ليس كلام الله حرفه ومعنى، لكن المعنى يقول من الله، القرآن أو كلام الله اسم للمعنى القائم بنفس الرب، ويقول الله تعالى: اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بالقرآن. هذا القرآن لفظه ومعناه، هذا القرآن تكلم به جبريل أو تكلم به محمد. وأما القرآن كلام الله فهو معنى قائم من نفسه، ويقول أن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، وهذا من أفضل البعض. وبعض الأشاعرة يقول إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول إن جبريل إن القرآن عبر به محمد، وبعضهم يقول عبر به جبريل، وهذا كله كلام الله. والصواب أن القرآن لفظه ومعناه من الله، الله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. نعم.
يقول السائل: يقول بعض المبتدعة أنه يجوز إدخال القبر في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي.
إيش؟
يقول بعض المبتدعة أنه يجوز إدخال القبر ودفن الميت في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي، فما الرد على مثل هؤلاء؟
هذا لا، هؤلاء وثنيون يريدون أحياء الوثنية، يقول أنه يجوز دفن ميت في القبر في المسجد، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد، والحكم للأغلب، فإن كان المسجد هو الأول ثم دفن فيه الميت فإنه يجب نبش القبر ودفنه في مقابر المسلمين، وإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد يجب هدم المسجد في مكان آخر ويبنى في مكان آخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن في المسجد ولم يبنى مسجده على قبره، لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته، والبيت خارج المسجد، وبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، بناه في حياته. ولكن الوليد بن عبد الملك لما أراد أن وسع المسجد وسع المسجد وأدخل البيت كامل، بل أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وهذا خطأ. وكون الوليد أخطأ وأدخل البيت كامل بل حجرات بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدخلها، هذا خطأ منه. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا أن مسجده بني على قبر، لا هذا ولا هذا. المحذور أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر، وهذا لا، وكل من الأمرين لم يوجد فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن بيته، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا. غاية ما فيه أن الوليد أدخل البيت كامل، أدخل في المسجد لأنه وسع المسجد، وهذا خطأ منه. نعم.
يقول: هل يصح تشريك النية في زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر معا؟
لو شرك لا بأس، لكن المحذور أن تتمحض النية لزيارة القبر، هذا ممنوع. لكن الأولى أن تكون النية لزيارة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تعتد الزيارة. نعم.
يقول السائل: هل يقال أن صفة الرمي من صفات الله لقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟
يعني هذا خبر، هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الصفات. أخبر الله عن نبيه عن نفسه أنه رمى، هذا من باب الخبر، يخبر عن الله بأنه موجود وبأنه ذات وبأنه شيء بأنه شخص، لا شخص ولا يقال من أسماء الذات ولا الموجود ولا الشيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهادة بينه وبينه. فباب الخبر أوسع من باب الصفات. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل: لوحظ في هذه الأيام كثرة طلاب العلم ولله الحمد والمنة، ولكن يلاحظ مع ذلك قلة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من تعليق لكم وفقكم الله؟
نعم، يجب على طلبة العلم أن يكونوا آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، طلبة العلم أولى الناس بهذا، والله تعالى بين أن الخيرية لهذه الأمة إنما حصلت بذلك، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية إنما حصلت بهذه الأمور، الخيرية حصلت بهذه الأمور الثلاثة: بالإيمان بالله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن عمل بهذه الصفات من طبقة عليه الصفات حصلت له الخيرية، ومن فاتت هذه الصفات فاتت له الخيرية. الخيرية ما حصلت إلا لهذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الفحول. الأمر من الله أن تكون أمة منتصبة لهذا الأمر، القيام بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سيرحمهم الله بهذه الصفات، الرحمة حصلت لهم بهذه الصفات: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في المقدمة، وأن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة العلم الذي لا يعمل به الإنسان؟ من العلم، من العمل بالعلم، أن يكون طالب العلم عابرا بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والدين والرفق وأن إنكار المنكر له ذات مراتب كما هو معلوم. أو الإنكار باليد إذا كان الإنسان يستطيع يغير، إذا كان له سلطة كالأمير، وإنسان في بيته إذا كان يستطيع يغير بيده. وثانيا ثم اللسان إذا عجز في اللسان والبيان، ثم الإنكار بالقلب كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإيمان والإنكار بالقلب لا بد فيه من البعد، القيام على المنكر. إذا كنت لا تستطيع أن تكتب اللسان لا تجلس معه، تقوم ويتظهر علامة الإنكار على وجهك. أما إذا كنت تجلس معه تبدأ أنك تنكر المنكر بقلبك وتجلس معهم فأنت شريف لهم في الإثم. فإن كانوا يغتابون الناس فكل حكم حكم مغتابي، إن كانوا يشربون الخمر حكم حكم لا يشرب الخمر، إن كانوا يغتابون الناس وانت ساكت تستطيع تقوم حكم حكمه، إن كانوا يسبون الإسلام ويسبون الله كفر حكم حكمه. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمن جلس مع قوم يكفرون بالله ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكمه، من جلس مع قوم يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم وهو يستطيع القيام حكم حكم الغتابي، من جلس مع قوم يشربون الدخان ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكم ما شرب الدخان في الإثم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها.
عندما قال الشيخ أبو عثمان قلت بالله التوفيق إن أصحاب الحديث متمسكين بالكتاب والسنة. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم.
نعم، في رسالة الأولى إن أصحاب الحديث ثم جعل المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم. نعم.
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق، يعني أسأل الله التوفيق، والتوفيق هو أن يوفق الإنسان للصواب وللحق، أن يجعله الله يقول بالحق ويعمل بالحق. هذا سؤال سأل ربه بأن يوفقه للصواب. قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث، أو إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. مبين مؤلف رحمه الله أصحاب الحديث من هم؟ أصحاب الحديث هم المتمسكون بالكتاب والسنة، الذين يعملون بالكتاب والسنة هم أصحاب الحديث. فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه الكريم وحيي القرآن، الوحي الأول القرآن أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، هو كلام الله لفظه ومعناه. والوحي الثاني السنة المطهرة، وهي نوعان: النوع الأول الحديث القدسي، وهذا من كلام الله لفظا ومعنى، من كلام الله لفظا ومعنى، كحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وهي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث قدسي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى. والنوع الثاني الحديث غير القدسي، فهذا من كلام الله معنى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث وحي من الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اللفظ لفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه من الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله مثل القرآن، إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن. فالقرآن يتعبد بلفظه، يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يقرأ في الصلاة، والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة. القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي قد لا يكون له وصف الإعجاز. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يكون عن الصغير المتوضئ. فالحديث القدسي وإن كان لفظه ومعناه من الله، إلا أن له أحكاما تختلف عن أحكام القرآن. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، المتمسكين بالكتاب والسنة. إذا من هم أصحاب الحديث؟ هم الذين يعملون بالقرآن والسنة، والسنة تمثل القرآن وتوضحه وتبينه وتقيد مطلقة وتخصص عموما. فالسنة لها مع القرآن على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أنها تبين المجمل، مثل الصلاة جاءت في القرآن وأقيم الصلاة، جاءت السنة وفصلت الصلاة، بينت أن الصلاة خمس صلوات اليوم والليلة، بينت عدد ركعات الصلاة. ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع، صلاة العصر أربع، صلاة المغرب ثلاث ركعات. السنة وضحت وفصلت هذا الإجماع. الزكاة أوجبها الله في القرآن، وجاءت السنة وفصلت وبينت أن المال لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وأنه لا بد من النفاق. كذلك الحج في القرآن، وجاءت السنة فصلت هذا الإجماع. السنة تفصل وتبين المجمل وتخصص العام، وكذلك تقيد المطلق. هي تأتي تبين، فالسنة لها مع القرآن أحوال ثلاثة. الحالة الأولى تبين المجمل، الحالة الثانية تبين تقيد المطلق وتخصص العام، الحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وجمع بين المرأة وخالتها. هذه أحكام ليست في القرآن، جاءت فيها السنة. السنة وحي ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتي في القرآن ومثله معه. فأصحاب الحديث هم الذين عملوا بالقرآن والسنة، هم أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة. دعا لهم عليه الصلاة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. هذا دعاء من المؤلف لأهل الحديث، دعا لهم بأن يحفظ الله الأحياء ويرحم الأموات. ما هي عقيدتهم؟ قال المؤلف رحمه الله عقيدتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وأن الله واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فواحد في ربوبيته فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهو فوق العرش، وهو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. وكذلك تشهد لله تعالى بالوحدانية في أسمائه وصفاته، وأنه ليس له شريك في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى، وليس له شريك في أفعاله أيضا، وليس له شريك في ألوهيته وعبادته. فهو مستحق العبادة في الألوهية والعبادة، ليس له شريك، هو مستحق العبادة، وغيره لا يستحق شيئا من العبادة، فلا يستحق العبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول المؤلف رحمه الله إن أهل الحديث يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولنبيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. قلنا إن هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة. من لم يشهد لله بالوحدانية ونبيه بالرسالة فليس بمؤمن. تشهد لله تعالى بالوحدانية بأن تنطق بلسانك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتعتقد بقلب صدق بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر، وتشهد بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يشارك فيها أحد في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وتشهد بأن الله هو مستحق العبادة بجميع أنواعها لا يستحقها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالله تعالى هو المعبود بالحق، هو الذي يدعى ولا يدعى غيره، يذبح له، ينذر له، يتوكل عليه، يرجى، يخاف، يصلى له، يدعى ويرجى ويخاف، يتوكل عليه. والعبادة حق الله لا يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا غيره، من صرف شيء من أنواع العبادة لغيره فهو مشرك كافر، وتنتقل عليه الشهادة. قال لا إله إلا الله ثم دعا غير الله وعبد أو ذبح لغير الله ونذر لغير الله بطلت شهادته. لا، فالشهادة الله تعالى بالوحدانية ولنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو على شرط أن لا إله إلا الله. تشهد بأن الله، تشهد بربوبية الله، وتشهد بألوهيته، وتشهد بأسمائه وصفاته، فلا تصرف شيئا منها لغير الله، وكذلك ولا يقع في عملك شرك حتى لا تنتقضها للعبادة. الشهادة لله تعالى بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله بشرط أن لا يفعل لسان ناقض من نواقض الإسلام، فإن فعل ناقض من نواقض الإسلام بطلت هذه الشهادة. كما يتوضأ الإنسان وأحسن وضوء وتطهر وأحسن طهارة ثم خرج منه البول أو غاية طوريش بطلت الشهادة، بطلت الطهارة. فكذلك إذا شهد الله تعالى بالوحدانية ثم دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام بأن اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب أو الصوم غير واجب أو اعتقد أن الزنا غير ليس بمحرم أو الربا غير محرم، أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم عقوق الوالدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة بطلت الشهادة وانتقضت. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد الله تعالى بالوحدانية، وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، تشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين، وأن رسالة عامة للعرب وللعجم وللجن والإنس، وأن الخاتم النبي ليس بعده نبي، فما قال الرسالة الخاصة بالعرب أو خاصة بالإنس أو بعده نبي فهو كافر في إجماع المسلمين، ولا تنفعه وتبطل شهادة لا إله إلا الله، لأن من شرط شهادتان، الشهادة من شرط الشهادتين، الشهادتان لا بد منهما جميعا، فهما متلازمتان لا تفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فمن قال إن محمد عارف بعده نبي أو ليس رسالة عامة ما تنفع رسالة لا إله إلا الله، ما تنفع، لأنه لم يأت بشرطها. ولذلك لما أنكر اليهود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وهم يدعون أنهم مؤمنون بالله، بيّن الله أن إيمانهم لازم وأنه لا قيمة له، فقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقول جزء أيدهم ومصرهم، فنفع عنهم الإيمان فقال لا يؤمنون بالله، هم يدعون أنهم يؤمنون بالله، لكن لما لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم نفى الله الإيمان عنهم. فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أصحاب الحديث والسلف يشهدون لله تعالى بالوحدانية، يعني بالوحدانية في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء وصفاته وأفعاله، ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، يشهدون أن محمد رسول الله ويصدقونه في أخباره عليه الصلاة والسلام، ويمتثلون أوامره ويسلمون نواهيه ويتعبدون الله بما شرعه، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. هذه أيضا من عقيدة أصحاب الحديث، أنهم يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، الصفات التي جاءت في القرآن. الله تعالى وصف نفسه بأنه الحي القيوم، وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وصف نفسه بالعلم والسمع والبصر والقدرة، يعرفون ربهم بالأسماء والصفات التي وصف بها نفسه. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يؤمنون يعرفون ربهم بأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا معبود بحق سوى، وأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعرفون بأسماء، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يؤمنون بذلك، يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب إثباته لله عز وجل. إذا ورد اسم من أسماء الله في القرآن العظيم أو صفة يجب الإيمان بها، ورد اسم من أسماء الله في السنة المطهرة إذا ثبت وصح سند الحديث وعدلت الرواة ولم يكن شاذا ولا معللا، يجب إثبات ما ورد في السنة من أسماء الله وصفاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله وهو القرآن العظيم أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به. ولذلك قيد المؤلف الأخبار عن الحديث، الصحاح ثم الصحيح، الحديث الصحيح، أما الحديث الضعيف فلا، لكن الحديث ضعيف في سنده انقطاع أو في سنده راو ضعيف في الحفظ أو في الديانة فلا يصح الحديث ولا يقبل ما دل عليه، لا بد أن يكون الحديث صحيح. المعروف شرط الحديث الصحيح عند المحدثين هي يعني أن يكون السند متصل، وأن يكون الرواة عدول ثقات ضابطين، وأن لا يكون الحديث شاذ ولا وليس فيه علة. خمسة شروط الحديث الصحيح: اتصال السند، وعدول الرواة وضبطهم، وأن لا يكون الحديث شاذا ولا معللا. فما وجد هذه الشروط الخمسة فإنه حديث صحيح، يكون السند متصل ما في انقطاع، ويكون الرواة عدول ضابطين صفتهم العدالة والضبط، وأن لا يكون الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيحة مخالف لأصول الشريعة مخالف الثقة من هو أوثق منه، ولا يكون الحديث فيه علة قادحة علة خفية. فإذا وجدت هذه الشروط فإن الحديث صحيح ويجب قبوله والعمل بما دل عليه في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال في كل شيء، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا نقبل خبر الأحد في العقائد، إنما يقبل خبر الأحد في الأعمال، أما العقائد فلا يقبل فيها أخبار الأحد. هذا باطل، هذا منهج باطل. والسنة والجماعة يقبلون ما دل عليه الحديث الصحيح إذا صح السند وكان الرواة عدولا ضابطين ولم يكن الحديث شاذا ولا معللا، فإنه يجب قبوله في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولهذا بوب ابن القيم رحمه الله في صحيحه باب ثم باب أخبار الأحاد، وذكر نصوص كثيرة في قبول خبر الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساء، والذي يرسله واحد، ومع ذلك يقبل خبر واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هكذا قيد المؤلف رحمه الله، لابد أن يكون الخبر صحيح ونقله العدول الثقات الضابطون. ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه العزيز من الأسماء والصفات، أو ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق، كما تسلل الآيات: والله الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، مثل ما ورد فيه: إن الله جميل محب الجمال، وهكذا: إن الله حي ستير، من أسماء الله ستير، وهكذا. فما ورد ما ثبت في الحديث مثل ما ثبت في القرآن الكريم، مثل ما ورد في القرآن الكريم إذا كان الحديث صحيح. ولا يعتقدون تشبيها للصفات بصفات خلقه، هكذا أهل السنة يثبتون على الأسماء وصفات الله ولا يشبهون ولا يمثلون، كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصفات والأسماء ثابتة لله على يقين جلاله وعظمه، لا يماثل واحدا من خلقه. أهل السنة لا يكيفون، لا يقولون صفة الله كيفية وكذا، ولا يمثلون ولا يقولون مثل صفات المخلوقين، بل يثبتون أسماء الصفات ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفية إلى الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيفية استواء الله على عرشه هذا مجهول لا نعلم، والإيمان به واجب، يجب الإيمان بالاستواء، والاستواء نوعه بدعة، وهذا يقال في جميع الأسماء والصفات: النزول والاستواء والعلو والسمع والبصر، كلها المعنى معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية، نعرف أن العلم ضد الجهل، السمع ضد الصمع، البصر ضد العمى، العلو ضد السفول، الاستواء تفسر بأربع تفسيرات: الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. أما كيفية استواء الرب، كيفية علوه، كيفية سمع بصره، لا يعلمه إلا الله. هذا معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ تفضل. إلى الأسئلة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكرتم أحسن الله إليكم أن الحديث له ثلاث حالات مع كتاب الله الكريم.
نعم.
وأن السنة لها ثلاث حالات مع القرآن.
نعم.
فما هي؟
بينا الحالة الأولى بيان المجمل، نتبين المجمل في القرآن العظيم. والحالة الثانية تخصيص العام وتقييد المطلق. والحالة الثالثة تأتي بأحكام جديدة. السنة أحيانا تفصل وتبين ما وجدنا في القرآن، مثل الصلاة جاء أوجبها الله في القرآن، وجاءت السنة وفصلت مواقف الصلاة وعدد الركعات والزكاة، جاءت في القرآن الكريم مجملة، وجاء في السنة بيان الشروط وأنه لا بد من الحول ولا بد من النصاب، وكذلك الحج جاء مجملا في القرآن، وجاء التفصيل في السنة وأن الحج محدد في أيام، في خمسة أيام وستة أيام، وهي الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة. وكذلك أيضا فصلت السنة الطواف، طواف الإفاضة وطواف الوداع والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، كل هذا جاء في السنة. وكذلك أيضا تأتي السنة تقيد المطلق، إذا كان مطلق تأتي السنة وتأتي بقيد تقيد، أو كان عاما تأتي السنة ما يخصص، والحاسة تأتي بأحكام جديدة ليس في القرآن، مثل ما ذكرت تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها في النكاح، هذه أحكام في السنة وليست في القرآن. نعم.
يقول السائل: ما معنى الخلق عيال الله حيث ذكرتم أن الله تعالى هو الذي يربي العالمين بنعمه؟
نعم، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يربيهم، يربيه سبحانه وتعالى بنعمه، هو الذي خلقهم ووجدهم من العدم وربهم. نعم.
يقول السائل: هل على طالب العلم القراءة عن الملل والنحل، وما ترتيبه في الطلب؟
قراءة الملل والنحل هذا في تفصيل، إذا كان طالب علم مبتدي فلا ينبغي له قراءة الملل والنحل، لأن الملل جمع ملة وهي الدين، والنحل جمع نحلة إذا قرأ وهي الفرقة، فإذا قرأ فرق مبتدعة وشبههم وقد يتشكك يحصل لها بلبلة في فكره، ولا ينبغي المرتدي أن يقرأ في الملل والنحل، لكن إذا كان سواء طالب علم متوسع فلا بأس أن يقرأ الملل والنحل ليجري اجتناب شبههم وليجري الرد عليهم، لا بأس. أما المبتدي فلا ينصح بقراءة الملل والنحل، وإنما يقرأ في كتب التوحيد، كتب أهل السنة والجماعة، ولا يقرأ كتب الملل والنحل لئلا تشوش عليه ولئلا يحصل له تشويش تشكيك وبلبلة.
يقول السائل: من هم الآل عند الشيعة؟
الشيعة يقصدون الآل، يقصدون بهم ذريته، وقد يقصرون على علي وفاطمة والحسن والحسين، وبعضهم يدخل العباس وبعضهم لا يدخل، هذا قد يطلق الآل كما سبق له معاني، يطلق على الأزواج والذرية وأتباعه على دينه، ويطلق على أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. نعم. أما تخصص الشيعة به لأنه بعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا من صلاحات الشيعة. نعم.
يقول السائل: هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقدر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، أم أن المسألة اجتهادية؟
لا، هذه المسألة فيها حصل فيها نزاع، انتحل فيها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله وأولي، والصواب مع شيخ الإسلام، والدليل الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. هذا هو الصواب، أنه لا يشد الإنسان السفر، لا يسافر لمكان يتعبد فيه إلا في هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. نعم. ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو بكر الغفال، قال: لو علمت ما سفرت إلى جبل الطور. نعم.
يقول السائل: ما الضابط في كون الاسم خاص بالله عز وجل، أو في كونه مشتركا؟
الضابط إذا كان لا يسمى به الله سبحانه وتعالى، فكان من اختصاصه لفظ الجلال الله والرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك، هذا من أوصافه. وأما مشترك مثل ما ورد في النصوص إطلاقه على غير الله، مثل الملك، فقال الملك أتوني بي أستخلص نفسي، والله من أسمائه الملك، مثل العزيز، فقالت الله العزيز، مثل الحي، يخرج الحي من الميت ومن أسمائه الحي، مثل السميع البصير من أسمائه، وهذا أيضا يتقع على المخلوق، وقال: إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم.
يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله جل وعلا، فهل نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام كالقرآن، أم هو نوع آخر من أنواع الوحي؟
نعم، أو مثل القرآن، وحي من الله لفظه ومعناه مثل القرآن، إلا أن له أحكاما تختلف. وأما غير الحديث القدسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، ولو قرأتم في كتب أصول التفسير الإدخال السوطي وغيره تجدون يقول إن القرآن فإلا الحديث لفظه المعنى من الله فقط كما يقولون في القرآن، لأن هذا على مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الكلام معناه إن القرآن ليس كلام الله حرفه ومعنى، لكن المعنى يقول من الله، القرآن أو كلام الله اسم للمعنى القائم بنفس الرب. ويقول الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بالقرآن. هذا القرآن لفظه ومعناه، هذا القرآن تكلم به جبريل أو تكلم به محمد. وأما القرآن كلام الله فهو معنى قائم من نفسه، ويقول أن القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، وهذا من أفضل البعض. وبعض الأشاعرة يقول إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول إن جبريل إن القرآن عبر به محمد، وبعضهم يقول عبر به جبريل، وهذا كله كلام الله. والصواب أن القرآن لفظه ومعناه من الله، الله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. نعم.
يقول السائل يقول بعض المبتدعة أنه يجوز إدخال القبر في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي.
إيش؟
يقول بعض المبتدعة أنه يجوز إدخال القبر ودفن الميت في المسجد ويقيسون ذلك على المسجد النبوي، فما الرد على مثل هؤلاء؟
هؤلاء وثنيون يريدون أحياء الوثنية، يقول أنه يجوز دفن الميت في القبر وفي المسجد، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد، والحكم للأغلب، فإن كان المسجد هو الأول ثم دفن فيه الميت فإنه يجب نبش القبر ودفنه في مقابر المسلمين، وإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد يجب هدم المسجد في مكان آخر ويبنى في مكان آخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن في المسجد ولم يبنى مسجده على قبره، لا هذا ولا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في بيته، والبيت خارج المسجد. وبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، بناه في حياته. ولكن الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد وسع المسجد وأدخل البيت كامل، بل أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وهذا خطأ. وكون الوليد أخطأ وأدخل البيت كامل بل حجرات بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدخلها، هذا خطأ منه. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا أن مسجده بني على قبر، لا هذا ولا هذا. المحظور أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر، وهذا لا، وكل من الأمرين لم يوجد فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنه دفن بيته، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا. غاية ما فيه أن الوليد أدخل البيت كامل، أدخل في المسجد لأنه وسع المسجد، وهذا خطأ منه. نعم.
يقول هل يصح تشريك النية في زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر معا؟
لو شرك لا بأس، لكن المحذور أن تتمحض النية لزيارة القبر، هذا ممنوع. لكن الأولى أن تكون النية لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي الزيارة. نعم.
يقول السائل هل يقال أن صفة الرمي من صفات الله لقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟
يعني هذا خبر، هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الصفات. أخبر الله عن نبيه عن نفسه أنه رمى، هذا من باب الخبر. يخبر عن الله بأنه موجود وبأنه ذات وبأنه شيء، بأنه شخص لا شخص، ولا يقال من أسماء الذات ولا الموجود ولا الشيء. قل أي شيء أكبر الشهادة، قل الله شهيد بينه وبينه. فباب الخبر أوسع من باب الصفات. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل لوحظ في هذه الأيام كثرة طلاب العلم ولله الحمد والمنة، ولكن يلاحظ مع ذلك قلة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من تعليق لكم وفقكم الله؟
نعم، يجب على طلبة العلم أن يكونوا آمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. طلبة العلم أولى الناس بهذا، والله تعالى بين أن الخيرية لهذه الأمة إنما حصلت بذلك، فقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية هنا حصلت في هذه الأمور، الخيرية حصلت في هذه الأمور الثلاثة، بالإيمان بالله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن عمل بهذه الصفات، من طبقت عليه الصفات حصلت له الخيرية، ومن فاتت هذه الصفات فاتت له الخيرية. الخيرية ما حصلت إلا لهذا، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه: ولستكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر من الله أن تكون أمة منتصبة لهذا الأمر، القيام بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه: وصف المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سيرحمهم الله بهذه الصفات، الرحمة حصلت لهم بهذه الصفات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا في المقدمة، وأن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قيمة العلم الذي لا يعمل به الإنسان؟ من العلم، من العمل بالعلم، أن يكون طالب العلم عابرا مره عن المنكر، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة باللين والرفق واللواء عن إنكار المنكر له ذات مراتب كما هو معلوم. أو الإنكار باليد إذا كان الإنسان يستطيع يغير، الإنسان له سلطة كالأمير والإنسان في بيته إذا كان يستطيع يغير بيده. وثانيا ثم اللسان إذا عجز في اللسان والبيان، ثم الإنكار بالقلب كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإيمان والإنكار بالقلب لا بد فيه من البعد، القيام على المنكر. إذا كنت لا تستطيع أن تكتب باللسان لا تجلس معه، تقوم ويتظهر علامة الإنكار على وجهك. أما إذا كنت تجلس معه تبدأ أنك تنكر المنكر بقلبك وتجلس معهم فأنت شريك لهم في الإثم. فإن كانوا يغتابون الناس يكون حكم الغتابي، إن كانوا يشربون الخمر حكمكم لا يشربوا الخمر، إن كانوا يغتابون الناس وانت ساكت تستطيع تقوم حكمه، إن كانوا يسبون الإسلام ويسبون الله كفر حكمه. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمن جلس مع قوم يكفرون بالله ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم حكمه، من جلس مع قوم يغتابون الناس ولم ينكر عليهم ولم يقم وهو يستطيع القيام حكم غتابي، من جلس مع قوم يشربون الدخان ولم ينكر عليهم ولم يقم حكم شرب الدخان في الإثم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.